أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين،
شرح كتاب عزة النظر لابن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الرابع.
بالنسبة لرواية أبي هريرة، يمكن أيضا أن نجد مثلا إما واحدا أو أكثر من واحد ممن رواه عن أبي هريرة، والمقصود أن العدد قد تحقق في طبقة الصحابة، وأما طبقة من بعد الصحابة فهم أكثر من اثنين. هذا واضح وبين، يعني لو افترضنا أنه لم يروه عن أبي هريرة إلا واحد، فسيكون في طبقة التابعين كم؟ ثلاثة، الراوي عن أبي هريرة والراويان عن أنس، فهؤلاء ثلاثة، هذا أقل الأحوال إن لم يكن أكثر من ذلك. وأما طبقة من بعدهم فإن العدد سيكون أكثر من خمسة بلا شك، وهكذا. طيب، بهذا نكون انتهينا من الكلام على الحديث العزيز، ونأتي للكلام على الحديث الغريب. وأظن باقي وقتها كم باقي؟ خمس دقائق على الأذان. طيب، على الأقل نستغل الوقت في القراءة، تفضل.
قال الحافظ رحمه الله: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. وفيها، أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو المتواتر. فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم.
القسم الرابع هو الغريب، ومعلوم بأن الغريب هو المنفرد عن وطنه، وهذا معروف في لغة العرب وفي أعراف الناس. وسمي الحديث الذي لا يرد إلا من طريق واحد غريبا لأنه منفرد، يعني لم يأتي هذا الحديث من طريق غير الطريق هذا، ولذلك عرفه بقوله: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع، في أي موضع وقع التفرد من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. لا شك أن الأصل في الغريب هو الغريب المطلق، أما الغريب النسبي فهذا فرع، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد، بالنسبة للغريب المطلق التفرد ينبغي أن يكون في الأهم الأغلب في طبقة الصحابة، يعني الحديث الذي لا يرويه إلا صحابي واحد. لكن هل يتصور أن يكون هناك حديث رواه مثلا صحابيان أو أكثر وينفرد عنهم راو واحد؟ بلى، يتصور قد يقع مثل هذا، مثل مثلا حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الراوي ذكر أن أبا حميد الساعدي كان في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله ما كنت بألزمنا له، هات فاعرض، يعني اعرض صلاته. فصلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نعم، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التابعي الواحد يحكي عن كم صحابي؟ عن 11 صحابيا، أبو حميد وعشرة من الصحابة صاروا 11 صحابيا، فهذا قد يحدث ولكنه نادر. فالأصل أن التفرد يكون من جهة الصحابي، يعني يكون هو الذي يكون واحدا، ثم يبدأ العدد إما من بعده مباشرة في طبقة التابعين أو من بعدهم، يعني قد لا يرويه عن ذلك الصحابي سوى تابعي واحد، ثم عن ذلك التابعي يرويه أكثر من تابع تابعي، وربما وقع التفرد أيضا في طبقات دنيا كما وقع في حديث إنما الأعمال بالنيات، وأكثرنا من التمثيل به بما يغني عن إعادته مرة أخرى. هو الآن يقول، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نحتاج إلى الكلام على الغريب المطلق والغريب النسبي لكن بعد الأذان إن شاء الله تعالى. طيب، ذكر الحافظ أن التفرد أو الغريب يكون مطلقا ونسبيا، وهذا سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى. قال: وكلها، أي هذه الأقسام الأربعة التي ذكرت، وهي كما علمنا المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، كل الأقسام خبر آحاد إلا الأول. يقول: أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد. إذن المشهور والعزيز والغريب كلها أخبار آحاد، وهذا يدلنا على أن ما يسمى بخبر الواحد ليس المقصود به فقط رواية الراوي الواحد، بل يصفون كل ما سوى المتواتر بأنه خبر أحد، حتى ولو كان عدد الطرق مثلا عشرة ولم تصل عندهم إلى حد التواتر فإنها كلها أخبار أحد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن مثل ما قلنا سابقا أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، فكل ما يجمع صفات التواتر فهو خبر آحاد ولو تعددت طرقه. وفيها، أي في أخبار الآحاد، المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود. طيب، إذن هذا تقسيم آخر للخبر. فالخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، وأما من حيث القبول والرد فهو ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود، والمقبول تحته أقسام والمردود تحته أقسام أخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. يعني أن أخبار الآحاد سواء كانت غريبة أو عزيزة أو مشهورة، فإن قبول هذا الخبر يتوقف على البحث عن أحوال الرواة، وهذا صحيح. يعني لابد أن ننظر في أسانيد هذه الأحاديث ثم نبدأ نمسك الرواة واحدا تلو الآخر، وينظر في حال الراوي من جهة عدالته ومن جهة ضبطه. فإذا توفر فيه هذان الأمران العدالة والضبط نظرنا نظرة أخرى من جهة كيفية روايته، أي هل هي متصلة، هل أخذ هذا الحديث عن شيخه مباشرة الذي سماه في هذا الإسناد، وهل تلميذه الراوي عنه أخذ هذا الحديث عنه؟ فإن تحقق هذا، يعني اتصال السند مع وجود العدالة والضبط، فإن هذه هي أهم شروط الصحة كما ستأتي إن شاء الله تعالى. وإن تخلف شيء من هذا فإن الخبر يكون مردودا لأحد الأسباب التي سيأتي الكلام عليها أيضا إن شاء الله تعالى. إذن بالنسبة لما سوى المتواتر نحن محتاجون إلى البحث عن أحوال الرواة دون الأول الذي هو المتواتر، طبعا دون الأول على أساس أنه جاء من طرق بلا حصر وأفاد العلم الضروري، فذاك نعم لسنا بحاجة إلى البحث عن أحوال رواته، هذا هو الذي يحتاجه عامة الناس، ليس العلماء فقط وإنما الناس كلهم بعامة، والناس كما نعلم ليسوا علماء وهم مضطرون في حياتهم للتعامل مع الأخبار وما يتعلق بأمور حياتهم تصديقا وتكذيبا، مضطرون للتعامل بهذا. ولا شك أننا لو جئنا لنحدد درجات التثبت ما يفيد العلم الضروري هذا بلا شك أنه هو الأعلى، ولكن هل هذا يعني أن ما لم يفد العلم الضروري فإنه يكون محل شك وريبة؟ نقول لا، هذا هو الذي نخالف فيه من ذهب هذا المذهب ونقول هناك ما يفيد العلم لكن العلم النظري، وهي أخبار الآحاد هذه التي يسمونها أخبار آحاد، فإنها يمكن من وجهة نظرنا أن تصل إلى حد التواتر، لكن ليس التواتر الذي يفيد العلم الضروري وإنما التواتر الذي يفيد العلم النظري. طيب قال فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، يعني المتواتر كله مقبول لأنه يقول الآن لتوقف الاستدلال بها على البحث عن حوار الرواة دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، هذا بالنسبة للمتواتر فقط، كلام ابن حافظ هنا بالنسبة للمتواتر فقط بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لاحظتم؟ فغير المتواتر يعني التي هي أخبار الآحاد لا نستفيد منها هذه الفائدة، فلا نقول إنها كلها مقبولة، لكن هل يلزم أن تكون مردودة؟ نقول لا، والحافظ أيضا لا يقول هذا، وإنما يقول تحتاج إلى البحث عن أحوال رواتها، فإن توفرت فيها شروط الصحة صارت مقبولة، وإن لم تتوفر فإنها تكون مردودة. ولهذا قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، يعني من أخبار الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. يقول إن أخبار الآحاد تنقسم إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة ولا بد، فإما أن تكون توفرت فيها صفة القبول فتكون ماذا؟ مقبولة، ويترجح عندنا صدق الناقل، وإما أن يكون العكس يثبت عندنا كذب الناقل فهذه نقطع بكذبها، وإما أن يكون أمرا وسطا بين هذا وهذا، وهو أنه لم يتوفر عندنا ما يدل على صدق الناقل، لكن أيضا في المقابل لم يتوفر عندنا ما يدل على كذب الناقل، فأصبح الأمر الآن إيش؟ منزلة المعتزلة ولا كيف؟ يعني منزلة بين منزلتين؟ نقول لا، لكن المقصود هنا التوقف، وهذا قد يحدث. كيف؟ نقول على سبيل المثال الراوي مستور الحال الذي لم يوثق من إمام معتبر، ولكن أيضا لم يجرح، فهذا حاله مستورة، فهل نقبل خبره أو نرده؟ نقول نتوقف عن قبول خبره، وهذا التوقف صحيح أنه لا يحكم معه بقبول أو رد، يعني رد جزمي تكذيب الراوي، لكنه يترتب عليه في الحقيقة الرد، لأن التوقف يعني عدم العمل بهذا الحديث، وعدم العمل يعني الرد. فالمحصلة النهائية أنه رد، لكن لا لأجل القطع بكذب الراوي، وإنما لأنه لم تتوفر عندنا من صفات القبول له ما يدعونا إلى قبول خبره. هذا هو. إذن هذا معنى كلام الحافظ هنا، قال: فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقيه فيؤخذ به. هذا إذا كان ناقل الخبر الآحاد عدلا وضابطا. والثاني وهو ضده، يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. ما هي القرائن؟ القرائن إما أن نجد ما يدل على صدق هذا الناقل من توثيق إمام معتبر، أو يكون هذا الناقل قد تأيد بمثله أو بما هو أعلى منه، مثل أن يأتينا هذا الخبر من طريق آخر يقويه، فهنا يترجح عندنا صدق الناقل لكون الخبر جاء من غير طريقه، فهذا ينضاف إلى هذا ويتقوى في القلب صدق الناقل لهذا الخبر. ولهذا قال: تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لأننا الآن لم نعمل به، صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد يعني في الراوي، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. طيب تفضل.
وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.
طيب لحظة شوي. الحافظ الآن جاء بكلام مهم فيما يتعلق بأخبار الآحاد، فما دام الآن هذا الذي مضى قد يفهم منه التشكيك في أخبار الآحاد بسبب ذلك التعظيم للخبر المتواتر وكونه هو الذي يفيد العلم الضروري، وأما أخبار الآحاد فيجوز فيها ما يجوز من وهم الراوي أو كذبة أو ما إلى ذلك، الحافظ انتقل الآن نقلة أخرى، وهذه النقلة الحقيقة أرى أن الحافظ استفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية، خاصة في ذكره لهذه القرائن. ولا شك أيها الإخوة أن القرائن التي تنضاف لأي أمر من الأمور تؤثر على ذلك الأمر. خذوا على سبيل المثال قولهم إن الواحد يجوز عليه الكذب أو الخطأ وهلم جرى. طيب الآن لو رأينا شخصا خرج من دار وفي يده سكين تقطر دما وثيابه متلطخة بالدم وخلفه شخص آخر يجري وهذا يهرب والشخص الآخر يقول إنه قتل، يتهمه بأنه قتل، ثم رجعنا دخلنا البيت فوجدنا جثة ملقاة على الأرض، ألا نصدق ذلك الذي قال إن هذا قتل؟ القرينة موجودة، السكين بيده وتقطر دما وثيابه متلطخة بالدم وهو يهرب، فهل لو ادعى بعد ذلك أنه لم يقتل يصدق في خبره؟ ما يصدق. فها هنا خبر واحد، يعني ذاك الذي ادعى عليه أنه قتل وهو ينفي هذا الخبر، ومع ذلك نأخذ بخبر الواحد ذاك. لماذا؟ لأنها هنا قرينة، وهذا الذي يسميه العلماء من الفقهاء اللوث، يعني فيه الآن قرينة تقوم مقام الشهادة، كونه مثلا حصل منه مثل هذا، فهذه القرينة قامت مقام الشهادة. إذن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن بلا شك أنه يمكن أن تصل هذه القرائن إلى حد اليقين. لنلاحظ الآن هذه القرائن التي ذكرها الحافظ ها هنا، ثم نقف معها هذه الوقفات. يقول: وقد يقع فيها، يعني في أخبار الآحاد التي هي المشهور والعزيز والغريب، ما يفيد العلم، لكن ليس العلم الضروري وإنما العلم النظري. وعرفنا الفرق بين الضروري والنظري، أن الضروري لا يحتاج إلى البحث عن أحوال الرجال ولسنا بحاجة فيه إلى أسانيد، ولكن العلم النظري لا، يحتاج إلى البحث والاستدلال حتى نصل إلى العلم الذي يتحصل بعد هذا البحث والاستدلال. إذن وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. في قوله على المختار يدل على أن هناك خلافا، فالحافظ بن حجر رجح أنها قد يقع فيها ما يفيد العلم بالقرائن خلافا لمن أبى ذلك. إذن هناك من خالف، والخلاف في التحقيق لفظي. إذن الحافظ الآن يحاول أن يوفق بين هؤلاء المختلفين، فيقول: هم وإن اختلفوا فخلافهم لفظي لا أثر له في الواقع العملي. لماذا؟ قال: لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، وهذا واضح كما قلنا سابقا، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. فما دام أنه يقول إن ما احتف بالقرائن أرجح، يقول المحصلة النهائية أنه سيعمل بهذا، والثمرة هي العلم، هي العمل بذلك الخبر. فما داموا متفقين على العمل وترجح هذا الخبر بالقرائن، إذن صار الخلاف لفظيا. الحقيقة أن هذه محاولة من الحافظ بن حجر رحمه الله لرأب الصدع ومحاولة تقريب وجهات النظر، ولكن من حيث الواقع لا أظن هذا كما ذكره الحافظ. لماذا؟ لأن الأمر يعود إلى من لم يعمل بهذا الخبر بحجة أنه خبر ظني لم تتوفر فيه صفات الثبوت القطعي. ماذا نقول له؟ يعني صار الأمر سبهلل كما يقال، الأمر هين، له أن يترك الحديث حتى وإن تعددت طرقه ما دام أنه لم يصل إلى حد التواتر، وهذه مصيبة. يعني هذا الذي لا نؤيده. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. بدأ يذكر هذه القرائن. أنا أستأذنكم في فقط هذه، يعني على الأقل لو القرينة الأولى نخلص منها حتى نقف على القرينة الثانية وهي المشهور، لعلنا نكملها منها بعد الصلاة محاولة للاستثمار بعد بعض الوقت، ونجيب أيضا على الأسئلة إن شاء الله تعالى. لا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. أولا: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. طيب، إذن هناك قرائن قد تحتف بخبر الواحد، وهذه القرائن إن وجد واحد منها فإنه بلا شك يعطي خبر الواحد مزيد قوة، فكيف إذا انضاف إلى هذه القرينة قرينة أخرى؟ فكيف لو انضاف إلى ذلك قرينة ثالثة؟ لا شك أنه لو اجتمعت هذه القرائن الثلاث فإنها تعطي الحديث قوة حتى يصل إلى ما نسميه بالعلم النظري، يعني أن هذا العلم الذي هو يقين تحصل لنا بعد النظر لكن بموجب هذه القرائن مع وسائل التثبت التي في الأصل، وهي كوننا نظرنا إلى ذلك الإسناد فتوفرت فيه شروط الصحة بالإضافة لهذه القرائن. قال: أول قرينة منها أن يكون هذا الحديث مخرجا في الصحيحين، فإن تخريج الحديث في الصحيحين قرينة، فإذا كان الحديث صحيحا من جهة إسناده وهو مخرج في الصحيحين فإنه بلا شك أقوى من حديث يكون صحيحا ولم يخرج في الصحيحين. والسبب ما هو؟ ذكر ثلاثة مبررات لهذا الذي قال. أولهما أو أول هذه الثلاثة جلالتهما في هذا الشأن، يعني جلالة البخاري ومسلم في علم الحديث، وهذا أمر لا أظنه يحتاج إلى إقامة دليل، فمكانة البخاري كإمام جهبذ ناقد حافظ ثابت وكذلك مسلم بن الحجاج بعده، هذا يعطي كتابيهما مزيد قوة. إذن هذا بالنظر إلى مؤلفي الكتابين. الأمر الثاني تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني تقدم البخاري ومسلم في تمييز الحديث الصحيح من السقيم على غيرهما من أهل العلم، وهذا أمر يكاد يكون ملتحقا بما سبق، لكن تلك مكانة تبوآها عند الأمة، وهذا يلتحق بالمعرفة، فمعرفة البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما وتميزهما في معرفة الصحيح من السقيم ومعرفة أسباب الرد والعلل الخفية التي قد تطرأ على الأحاديث، هذا جعل لكتابيهما مزيد مزية. والأمر الثالث تلقي العلماء بل الأمة بأكملها لكتابيهما بالقبول، وهذا أمر الكل يعرفه، حتى عوام المسلمين إذا قلت للواحد منهم إن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فإنه يقتنع بهذا الكلام، فكيف بالعلماء الذين يعرفون الأسباب التي جعلت لهذين الكتابين هذه المزية وهذا القبول؟ لا شك أن علماء الأمة تلقوا الكتابين بالقبول، ولكن هذا القبول في الجملة يعني أشبه بالإجماع، إلا أن هناك بعض الاستثناءات، وكما قلت في بعض المرات إن كل قاعدة لها استثناءات، لها شواذ، تكون قاعدة أغلبية، وهذا أيضا موجود فيما يتعلق بالصحيحين. فإن هناك بعض الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين، وهذه الأحاديث سماها الحافظ ابن الصلاح أحرفا يسيرة، فقال إلا أحرفا يسيرة انتقدها عليهما بعض الحفاظ. إذن أحاديث الصحيحين متلقاه بالقبول في الجملة سوى ما استثني، وهذا الذي استثني إنما هو قليل، ولعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يقول الحافظ: وهذا التلقي، يعني تلقي الأمة وبذات أهل العلم منهم، وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني هذا يعد من أقوى القرائن التي إذا التحقت بالحديث الذي هو خبر واحد فإنها بلا شك تعطيه مزيد قوة أكثر من مجرد كثرة الطرق، لكن هذه الطرق إذا كانت قاصرة عن حد التواتر، أما الطرق التي تصل التواتر فهذه لا كلام لنا فيها. يقول: إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. يعني هناك أشياء مستثناة في صحيحي البخاري ومسلم، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إن هناك أحاديث استدركت على البخاري ومسلم أو انتقدت عليهما، بالإضافة إلى أن هناك أحاديث توجد في الصحيحين يقع التجاذب بين مدلوليهما، يعني يكون بين هذه الأحاديث تعارض، أو يكون الحديث معارضا لشيء آخر، إما من كتاب الله أو من بعض القضايا الأخرى التي لعلي أمثل بها إن شاء الله تعالى. فهذه الأحاديث التي بهذه الصفة مما انتقدها الحفاظ أو وقع التجاذب بين مدلوليهما فإنها تكون مستثناة من هذا الإجماع أو من هذا التلقي الذي في الجملة، وما عدا ذلك فهو كذلك، يعني يكون محل إجماع أو مما تلقي بالقبول في الجملة. نحتاج إلى وقفة أكثر دقة في هاتين الجزئيتين. الجزئية الأولى فيما يتعلق بما انتقده الحفاظ على كتابي البخاري ومسلم. نقول: إن هناك أحاديث توجد في الصحيحين قد يخالف فيها البخاري ومسلم، وهذه المخالفة تكون أحيانا من بعض أهل العلم من شيوخهما، مثل ما لو كان هناك حديث مثلا أعله الإمام أحمد على سبيل المثال، أو علي بن المديني، أو يحيى بن معين، وهذا يوجد ولكنه قليل، فيوجد في الصحيحين أحاديث أعلها بعض الحفاظ في ذلك العصر. ومن أمثلة ذلك حديث الرجل الذي قبل المرأة ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف بذنبه، وهو يريد الآن أن يتخلص من تبعة هذا الذنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا العشاء؟ قال: نعم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم نزول الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال: اذهب فقد غفر لك. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، لكن قال عنها أبو حاتم الرازي: هذا حديث باطل، وقال البرديجي: هذا حديث منكر. إذن هناك بعض الأحاديث التي خولف فيها البخاري ومسلم. كذلك أيضا سأعقب على هذا إن شاء الله تعالى، انتظروا. كذلك أيضا ممن جاء بعدهما، يعني بعد البخاري ومسلم، كالدارقطني أو ابن عمار الشهيد، وابن عمار متقدم على الدارقطني. فابن عمار الشهيد انتقد بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم، وكتابه مطبوع وعنوانه علل الأحاديث أو علل الأحاديث في صحيح مسلم. أما الدارقطني رحمه الله تعالى فإن له وقفات مع حديث الصحيحين، منها جزء حديثي أملاه في مصر لما ذهب في رحلة علمية إلى مصر وسئل عن بعض الأحاديث التي في صحيح البخاري، كأنه نما إلى علمهم أن الدارقطني ينتقد بعض الأحاديث، فأملى جزءا من إملائه فيه 22 حديثا. هذا الجزء حققته وطبع منذ يمكن ما يقرب سنتين، يمكن أن بعضكم وقف عليه. هذه الأحاديث التي فيه في صحيح البخاري فقط، ولكن لم يرد الدارقطني استيعاب كل ما ينتقده على البخاري، لأن ليس في هذا الجزء سوى 22 حديثا. لكن في كتاب التتبع، ألف الدارقطني كتاب التتبع، تتبع فيه صحيحي البخاري ومسلم، والحديث التي في كتاب التتبع قرابة 20 و200 حديث على الصحيحين. طبعا بعضها يختص بالبخاري وبعضها يختص بمسلم وبعضها مما أخرجه البخاري ومسلم كلاهما. وهناك أحاديث زائدة أيضا على هذا الجزء الحديثي وعلى كتاب التتبع، وهي أحاديث توجد في كتاب العلل للدارقطني مما أعله الدارقطني، ويوجد في الصحيحين ولا يوجد في هذين الكتابين، لا في التتبع ولا في ذلك الجزء الحديثي. إذن هناك جملة من هذه الأحاديث عند الدارقطني، بمجموعها تشكل عددا من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. كذلك أبو مسعود الدمشقي له أجوبة على بعض أحاديث الصحيحين، وله أيضا كتاب في أطراف الصحيحين. يوجد في هذين الكتابين بعض الأحاديث التي أعلها أبو مسعود الدمشقي. كذلك أبو علي الغساني الجياني له كتاب تقييد المهمل، ذكر أيضا فيه بعض الأحاديث التي أعلها هو مما يوجد في الصحيحين. وهكذا، هل مجموع هذا كله يشكل خطورة على الصحيحين؟ يشكل هذا النقد على الصحيحين؟ أقول لا. فالمسألة أيها الإخوة فيها هذا التفصيل الذي سأذكره، وهو أن هؤلاء الأئمة الذين يعلون بعض الأحاديث التي في الصحيحين يمكن أن يكون الصواب مع البخاري ومسلم، ويكون أو تكون وجهة نظرهم هي المردودة، وهذا يتضح بلا شك من خلال دراسة مثل هذه الأحاديث. فلو نظرنا على سبيل المثال في أجوبة الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري، فإنه دافع عن هذه الحديثة التي انتقدت على البخاري، نجد هناك أجوبة سديدة جيدة في الدفاع عن هذه الأحاديث التي انتقدت على البخاري. هذا شيء. إذن يكون بهذا الشكل الحق في صف صاحب الصحيح بخلاف المخالف لهما، وقد يكون الحق في صف المخالف، ولكن ذلك الحديث الذي انتقد ليس أصلا، وإنما بعض الطرق التي يكون التعليل لبعض الطرق، وهذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن البخاري ومسلما لا يقصدان تصحيح جميع الطرق وأنها سالمة من العلة، وإنما يقصدان تصحيح الحديث الأصل، ويريدان من باقي الطرق ما يتقوى به الحديث الأصل ولا يضره، وهذا ما يسمى بالمتابعة والشواهد، وهذه مسألة معروفة عند طلبة العلم. فإذا هذا أيضا لا يشكل خطورة على الصحيحين. الأمر الثالث أن يكون الحديث الذي انتقد تختلف فيه وجهات النظر، بمعنى أن لصاحبي الصحيح وجهة نظر وللمخالف وجهة نظر، وإما أن لا يترجح عندنا أحد الجانبين، أو ربما رجح بعضنا أحد الجانبين ورجح بعضنا الجانب الآخر، مثل هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو حديث الرجل الذي قبل المرأة. فموضوع الإشكال ما هو؟ راوي اسمه عمرو بن عاصم هو الذي عليه مدار الحديث، عمرو بن عاصم هذا ليس بذاك الثقة الذي من أعلى درجات الثقة، وليس بذاك الضعيف، وإنما هو في مرتبة وسط. البخاري ومسلم وهما جهبذان ناقدان رأيا أن عمرو بن عاصم يحتمل تفرده بهذا الحديث، بالإضافة إلى أن الحديث له شاهدا عند مسلم، فأخرج هذا الحديث مصححين له يريان أن عمرو بن عاصم يحتمل رواية هذا الحديث. أبو حاتم والبرديجي لا يريان أن عمرو بن عاصم يحتمل التفرد بهذا الحديث. إذن هذا اختلاف في الفهم. فمن يقول نحن نأخذ بوجهة نظر أبي حاتم والبرديجي، نقول له لماذا؟ يعني البخاري ومسلم ما ملأ عينك؟ على أي أساس رجحت وجهة نظر أبي حاتم والبرديجي؟ ومعروف بأن أبي حاتم والبرديجي ممن يشددان في موضوع التفرد أكثر من غيرهما من العلماء. فالعالم المتشدد والعالم المتساهل على طرفي نقيض، وينبغي أن يؤخذ بالقدر المتوسط، وهذا معروف. فمن العلماء من هو متشدد ومنهم من هو متساهل، فدوما الحل الأمثل أن يؤخذ بالوسط حتى لا يكون هناك حيف في أحد الجانبين. فإذا يكون هناك بعض الأحاديث التي تختلف فيها وجهات النظر بين البخاري ومسلم وبين من انتقد عليهما، وهناك أحاديث يكون الحق في صف المنتقد ولكنها تبقى قليلة. فأنت إذا نظرت لمجمل هذه الأحاديث التي على سبيل المثال عند الدارقطني وهو أكثر من انتقد، ووضعت هذا الكلام الذي ذكرته لك في حسبانك، فإنك ستختزل من هذه الأحاديث أشياء، تختزل ما كان الصواب في جانب البخاري ومسلم وتترك هذه جملة من الأحاديث، ستختزل أحاديث تعليل الدارقطني لبعض الطرق وليس للأحاديث الأصول، ستقول هذه لا تؤثر وستبعدها من مجال النقد، ستأتي لأحاديث مثل ما قلت لكم مما يمكن أن تختلف فيها وجهات النظر، هذه ستبقى أيضا محل البحث. إذن ما هي الأحاديث التي سترى أنها يمكن أن تؤثر على البخاري ومسلم؟ هي قلة من هذه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، وبالتالي يصدق كلام ابن الصلاح إنما قال إلا أحرفا يسيرة انتقدها عليهما بعض الحفاظ. هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالأحاديث التي انتقدت عليهما. لكن قول الحافظ هنا وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، ما مقصوده به؟ أقول هذا الذي يقع التجاذب بين مدلوليه المقصود به ما يشبه التعارض بين هذه الأحاديث، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى فقه وفهم. يعني هذا ليس من الصنعة الحديثية البحتة، وإنما بالدرجة الأولى صنعة فقهية، لكن قد يتدخل فيه المحدثون أيضا، وعلى وجه الخصوص المحدثون الذين جمعوا بين الفقه والحديث. فإذا جئنا، أنا سأضرب لكم بعض الأمثلة التي تدل على هذا، وكان الأولى بالحافظ أن يمثل. عندنا على سبيل المثال حديث أخرجه مسلم في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. أبو سفيان معروف أنه والد معاوية بن أبي سفيان، وكان أبو سفيان معروفا بمناوئة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم إلا عام فتح مكة كما هو معروف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. القصة معروفة. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما أسلم كأنه أراد أن يكفر عما سبق من مناوئته للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الحديث في صحيح مسلم، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن. قال نعم، يعني هات ما عندك. قال أولا ابني معاوية تجعله كاتبا عندك. قال نعم. قال وابنتي أم حبيبة أزوجك أجمل بنات أجمل نساء العرب أزوجك إياها. قال نعم. قال والثالثة أن تؤمرني حتى أقاتل في سبيل الله كما قتلتك. هذا الحديث، الحديث هذا ابن حزم معروف رحمه الله تعالى بشدته في النقد، ف فقال عن هذا الحديث هذا حديث موضوع. وكذلك أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى نقد هذا الحديث مثل شيخ الإسلام بن تيمية وابن كثير وابن القيم وهلم جرة. لماذا انتقدوا هذا الحديث؟ بالدرجة الأولى قالوا إنه يقول ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج أم حبيبة قبل هذا بدهر، فأم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكانت توفي في الحبشة لأنه هاجر هو وإياها في الحبشة إلى الحبشة عند النجاشي، ثم توفي في الحبشة، ثم إن النجاشي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل السيرة من الذي كان الوسيط ومن الذي كان الوكيل لها، هذا أمر لا نستوعب أو لا نستطرد فيه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فلما هاجرت إلى المدينة جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه في وقت الصلح الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وأهل مكة جاء أبو سفيان مندوبا من أهل مكة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل التي أثرت على الصلح. فلما جاء بطبيعة الحال سيذهب إلى من؟ سيذهب إلى بيت ابنته. فلما دخل على ابنته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن يسلم، طوت عنه فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا بنية والله ما أدري أرغبت بي عن الفراش أو رغبت بالفراش عني، يعني هل ترين أن هذا الفراش ليس على قدري ومقامي فتقولين يعني لا تجلس على الفراش يعني سأتي لك بفراش أحسن منه، أو أنك ترين أني لا ينبغي أن أجلس على هذا الفراش لكونه فراش زوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الأخرى يعني بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ مشرك نجس. فقال يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوجها قبل ذلك. فكيف يقول أبو سفيان بعد هذا وعندي ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها؟ الكلام في هذا يطول يا أحبتي في الله، وأنا لعلي أكتفي بهذا حتى أشوقكم لمحاولة بحث الحديث والنظر في أجوبة أهل العلم والكلام عليه، ولعل يأتي إن شاء الله تعالى يعني فرصة أخرى وأذكره في جواب، لكن ليس على حساب الدرس لأن الجواب عليه حقيقة يحتاج إلى طول وتأكيد على بعض القضايا. لكن المهم الآن مثل هذا الإشكال الذي وقع في الحديث بلا شك أنه وقع فيه تجاذب، أي صار هذا الحديث الآن إما أن نثق بتصحيح مسلم له وإما أن نقول بل هو معلول بسبب متنه لا بسبب إسناده. فعلى كل حال نعم قد يكون هناك بعض الأحاديث التي تنتقد على الصحيحين إما كذا وإما كذا، والأمثلة عديدة في الحقيقة على بعض الأحاديث، يعني هناك ما هو أدق من هذا من بعض الأحاديث التي يمكن يكون بينها شيء من تعارض الظاهر، وأن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على مختلف الحديث أنهم مثلوا بحديث لا عدوى ولا طيره بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما مخرج في الصحيح، فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض وما في معناهما من الأحاديث. فمهمة أهل العلم بالحديث وخاصة من رزقه الله الفهم والفقه أن يدفع هذا التعارض عن مثل هذه الأحاديث، لكن يبقى بعد ذلك في النفس ما يجعل يعني بعض الشك يحوم حول هذه الأحاديث، فهل تدخل في هذا أو لا؟ نقول مهمة الفقيه أن يدفع التعارض عن هذه الأحاديث حتى تسلم وتكون محكمة بدلا من أن تكون يحوم حولها الشك. طيب قال حيث لا ترجيح، هذا مهم، بمعنى أنه لو كان هناك ترجيح فإن الأمر سيندفع عن أحاديث الصحيحين، لكن حينما يكون ليس هناك ترجيح أو يكون الترجيح من وجهة نظر لا يوافق عليها الآخرون فيبقى الأمر حقيقة كما ذكره الحافظ وكما أشار إليه ابن الصلاح بأن هناك بعض الأحاديث اليسيرة التي انتقدت على الكتابين. قال حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما. يقول الآن إذا لم نرجح بين هذه الأحاديث ووقع التجاذب يعني التعارض بين مدلوليهما فما نستطيع نقول إن هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم، لأن هذا يعني أن العلم يتناقض، والعلم ينبغي أن يكون واحدا، يعني العلم هو اليقين، فاليقين لا يتناقض، لا تستطيع أن تقول والله هذا الكأس ثابت ومتحرك في آن واحد، ما يمكن، إما أن يكون ثابتا وإما أن يكون متحركا، أما أن تصفه بالمتناقضين فهذا لا يمكن أن يكون. طيب، قال من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، الأمر واضح الآن كما وصفنا. قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. إذن البقية الباقية من الأحاديث وهي كثيرة، يعني أحاديث الصحيحين يمكن تصل إلى 10,000 حديث، فالمنتقل منها هو نزر يسير. إذا قلنا مثلا إنه يمكن يصف من مثلا 100 حديث وقد لا تصل إلى هذا الحد، فكون يعني واحد في الألف من هذه، يعني هذا لا يشكل شيئا بالنسبة لعدد هذه الأحاديث، فإذا يصدق عليه أن أحاديث هذين الكتابين تلقتهما الأمة، تلقتها الأمة بالقبول والتسليم. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، يعني يمكن يأتي معترض ويقول لا يا أخي شوف، العلماء حينما اتفقوا على العمل بهذه الأحاديث ولم يتفقوا على صحتها، يقول نمنع هذا الكلام. لماذا نمنعه؟ قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح. يقول هذا لا يعطي الصحيحين مزية، لأن حتى غير أحاديث الصحيحين يعمل بها ما دامت صحيحة، فإذا لا يكون هناك مزية للصحيحين على غيرها من الكتب، فلذلك هذا هو سند المنع. قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، وهذا صحيح. نعم، إجماع أهل العلم على أن للصحيحين ميزة تميزهما عن غيرهما من الكتب، وهذه الميزة هي التي نسميها هذا القبول الذي حصل عند أهل العلم. قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. إذن هناك علماء رأوا أن أحاديث الصحيحين التي هي أخبار آحاد غير المتواتر بطبيعة الحال، وإنما أخبار الآحاد تفيد العلم النظري. ممن قال بهذا؟ أبو إسحاق الاسفرائيني، وأبو إسحاق الاسفرائيني ليس من علماء الحديث وإنما من علماء الأصول ومن المتكلمين، ممن عرف بأنه من المتكلمين، فما دام أنه وبهذه الصفة ومع ذلك رأى أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري، بلا شك أن هذا يفيدنا في ترجيح مثل هذه الكفة. وأما من أئمة الحديث فأبو عبد الله الحميدي وهو صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، وهو تلميذ ابن حزم رحم الله الجميع، وكذلك أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي صاحب كتاب الجمع بين رجال الصحيحين وغيره من كتب، هما ممن رأي أيضا أن حديث الصحيحين تفيد العلم النظري. قال بعد ذلك ويحتمل أن يقال المزية المذكورة يعني للصحيحين كون أحاديثهما أصح الصحيح. الحافظ يعني جعل هناك احتمالا، لكن الله أعلم هل قال بهذا أحد أو لا، أو هذا الاحتمال أتى به الحافظ بن حجر من باب الافتراض. على كل حال هذا ليس مرفوضا، فبلا شك أن أحاديث الصحيحين هي أصح الصحيح. فإن قلنا مثلا إن الأمة تلقت أحاديث الكتابين لكونها أصح الصحيح، نقول الحمد لله هذه ميزة للكتابين، وهذا يعني لا يمكن أن يكون مؤثرا على دعوى قبول الأمة لصحيحي البخاري ومسلم وهذه المكانة التي حصلت لهما. بودي لو انتهينا مما بعد ذلك، ولكن نخشى التطويل عليكم، لعله إن شاء الله تعالى يكون في المرات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة تنبيه جزاك الله خيرا يا شيخ واستمر وفقك الله على تحقيق المسائل، وليس المهم الانتهاء من الكتاب، فنستطيع أن نقرأ الكتاب بعد ذلك لكن لا نستطيع أن نحقق المسائل، ولو أخذنا في هذه الدورة شطر الكتاب والدورة القادمة نكمله. يبدو الأخ يعني جزاه الله خيرا يعني لمس مني العجلة، وأنا كذلك في الحقيقة، لأن ما شاء الله الكتاب بحر، وكوني مثلا أقف مع مسائله كما ترون هذا على حساب الوقت، وأطوي مسائله لا تسمح نفسي بأن أترك شيئا لا أعلق عليه، والحقيقة أن بعض المسائل بحاجة إلى أن أقف معها أكثر مما وقفت، ولكن يربكني الوقت، ولذلك يعني قد تقصر العبارة عن توضيح بعض الأشياء خشية من ملاحقة المعلومات بعضها لبعض، لأني أعرف أني لو دخلت مع هذا الباب فسيجرني إلى أمور لا أريد الخوض فيها، فتلاحقني مثل هذه المضايقات. والإخوة في الدورة بودهم أن أنتهي من الكتاب وتقسيم الكتاب، لا أدري، على كل حال سأتشاور معهم إن شاء الله تعالى. حقيقة لو أخذنا نصف الكتاب يعني صحيح سأخذ راحتي يعني في الشرح، وأطمئن إن شاء الله تعالى إلى أني وقفت مع كل معلومة يذكرها الحافظ ابن حجر يعني وقفة على الأقل تبرئ الذمة، لكن إن كان عامل الوقت سيكون سيفا يلاحقنا فإلى الله المشتكى وتعذرونني. كيف نربط كلام الحاكم أوله بآخره إن فسرنا ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة أنه أراد به فقط التمثيل بين الرواية والشهادة؟ أقول الحاكم رحمه الله في كلامه هذا في الحقيقة لم يعرف الحديث الصحيح ذاك التعريف الذي نريده، ولا نلزمه بذلك، ويكفي الحاكم رحمه الله شرفا أنه ابتدأ في التصنيف، ومعلوم أيها الإخوة بأن الفضل للمتقدم، ولا بد أن يكون عند المتأخر ما ليس عند المتقدم، لكن الفضل للمتقدم لكونه أسس بعض الأشياء، ثم يأتي بعد ذلك من يستدرك، كما أشرت إلى ذلك في بداية كلامي على الشرح في أول درس، أن هناك من يأتي ليتمم ويستدرك ويهذب إلى غير ذلك، وهذا الذي حصل في علوم الحديث، نجد أن المناقشات والردود كثيرة جدا. فكلام أبي عبد الله الحاكم نحن نعرف أنه ليس تعريفا للحديث الصحيح، وهو أراد أن يعرف الحديث الصحيح لكن ما عرفه ذاك التعريف الذي يفي باللازم. فنحن نقول إن هذا الكلام من أبي عبد الله الحاكم كلام لم يحرر، وليته حرره ومنع من التباس الأفهام فيه، لكن نحن نعرف أن أبا عبد الله الحاكم معظم للحديث، وأنه لا يقصد العدد وإنما قصد التشبيه في الجملة، تشبيه الرواية بالشهادة فيما يمكن التشبيه فيه، وأما وجوه نقاط الافتراق بين الرواية والشهادة فهذه لا بد من اعتبارها، وهي معتبرة عند أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.